الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 15 من كتاب الوضوء، والخامس من باب أو من كتاب الطهارة، والخامس من باب الوضوء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. جابر بن عبد الله هو أبو عبد الله بن حرام، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدا بدر وأحد منعه أبوه، وهو من المؤلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة، وأنزل الله عز وجل في شأنه آية الكلالة، وأبوه أفضل منه، إذ أن الله عز وجل كلمه ليس بينه وبينه ترجمان، وقال: اللهم أبلغ عنا نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. قوله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: إذ أن أطول الأحاديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الإمام مسلم، وجاء عن غيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وإذا حفظه طالب العلم ثم أضاف إليه ما لم يرو فيه من السنن وغيرها أحاط بشأن الحج والعمرة، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج. والحديث هنا مختصر، قال: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الخبر حكم عليها العلماء بالشذوذ، اتفرد بها إبراهيم بن هارون، ورواه الأئمة بلفظ ابدأوا بما بدأ الله به، وهو المخرج في صحيح مسلم، وما في الصحيح مقدم. وهذه طريقة من طرق الترجيح، أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما ثم ترك منه لفظه أو جاء به على هيئة وجاء في خارج الصحيح بما يخالفها، فغالبا يقدم ما في الصحيح، وهذه قاعدة ليست مضطردة. ساق المصنف الحديث لمسألة مهمة، وهي مسألة الترتيب في الوضوء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب واجب عند الجمهور، بل قد جعله بعض أهل العلم من الشروط. وأما الترتيب بين العضو الواحد فإنما هو من المستحبات. وهل يسقط الترتيب بالعذر كالجهل والنسيان؟ ذهب بعض أهل العلم إلى سقوطه، وذهب أكثرهم إلى عدم سقوطه، ويتعين على من نسي الترتيب أن يعيد الوضوء، وهذا هو المذهب الراجح، إلا إذا كان جاهلا بالحكم وقد مضى على صلاته على هذا الحال شهور وأعوام، فإنه معذور بالجهل. والأمر الثاني الذي يستدل بهذا الحديث عليه هو الموالاة بين الأعضاء، بحيث لا يغسل وجهه ثم ينتظر حتى إذا نشف الوجه جاء وغسل اليدين وهكذا، مع أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد ذلك، لكن ما جرى به العرف. أما إذا شغل بأمر خارجي أدى إلى حصول عدم الترتيب فيستمر في وضوئه مع استحضار النية. والموالاة واجبة عند أحمد، وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي، ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة، لكن ما صحت هذا النقل. فهنا فائدة أذكرها لكم
تستفيدونها في باب العقائد وفي غيرها من الأبواب، وهو أن حنبل بن إسحاق ابن أخي أحمد بن حنبل قد تفرد عن عمه بعدة تفردات في الفقه وفي العقيدة ولا يوافق عليها، ومن ذلك ما أخرجه ابن قدامة أو خرجه ابن قدامة في مقدمة لمعة الاعتقاد أن الإمام أحمد قال لا كيف لا معنى. فكان توجيه أهل العلم لهذه اللفظة أنها لا كيف كما يقول الممثلة ولا معنى كما يقول المعتزلة، ولكن الصحيح أن حنبل بن إسحاق هو الذي تفرد برواية هذه اللفظة عن أحمد فهي شاذة عنه، إذ أن الأئمة الأثبات كعبد الله وصالح وأبي بكر المروذي وغير ذلك من تلاميذ أحمد لا يأتون بمثل هذه. يقول ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة، وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية، أي أن الترتيب أي يقصد الموالاة غير واجبة عند أبي حنيفة لظاهر الآية، وهي قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يذكر في الآية المواصلة، لكن الصحيح أنه لا يترك الموالاة لغير ما عذر حتى يشعر بأنه خرج من الوضوء ثم عاد إليه. والاستدلال بهذا الحديث إنما هو عن طريق العموم، أبدأ بما بدأ الله به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب، إلا أن البدء بما بدأ الله به تفيد الوجوب على الصحيح. فالحديث في باب الحج، واستدل الحافظ بعمومه. قال وعنه رضي الله عنه أي جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل متروك وأبوه ضعيف على أرجح قولي العلماء، وذهب البخاري إلى أنه حسن الحديث. ومن طريقه حديث جابر الذي علقه البخاري في الصحيح أنا الملك أنا الديان. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يفيد اللزوم والاستمرار كما تقدم. أدار الماء على مرفقيه يغني عن هذه اللفظة حديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، أفاده ابن القيم. وهذه الأحاديث عبارة عن تتمة لما تقدم من أحاديث الوضوء، ولذلك نكتفي بالتعليق المختصر عليها. إذن خرجنا من هذا الحديث أن السنة أن يدخل المرفق في غسل اليدين، ولا بأس أن يدير الماء عليهما، لا اعتمادا على هذا الحديث الضعيف ولكن لما ثبت في صحيح مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقد خرج طرقه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير وخرج بضعفها، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. قال الحافظ في التلخيص وفي الباب عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي صبرة وأم صبرة وعلي وأنس، وكلها لم تأتي من وجه يصحح العلماء مثله، بل إن جمع من أهل العلم يجزمون على أنه لم يثبت في الباب شيء. وبوب البخاري في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا استدل بعموم هذا الحديث على استحباب التسمية عند الوضوء وغيره. قال الحافظ في التلخيص: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسمي. واحتج البيهقي إلى عدم الوجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع: لا يتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه الحديث، ولم يذكر فيه التسمية. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على التسمية بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فلم يوجد، ثم جاء بقليل من الماء فقال بسم الله توضأ، وأصله في الصحيحين بدون لفظ التسمية. قال النووي: ويمكن أن يحتج بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، والحديث ضعيف كما تعلمون. ومن مجموع هذه الأحاديث اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى بطلان وضوء من ترك التسمية عامدا كإسحاق بن راهويه، حيث قال: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزاءه. أفاده الترمذي. والقول بوجوب التسمية من مفردات مذهب الإمام أحمد، والجمهور على أن التسمية سنة، وهذا هو الصحيح في هذا الباب، والله أعلم. فمن توضأ ولم يسمي الله فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. وأما على القول بشرطية التسمية فمن لم يسمي معناه أن وضوءه باطل كمن لم يغسل وجهه، لكن الصحيح أنها غير واجبة، ومن باب أولى أن تكون غير شرطية في الوضوء، ولو كانت من الواجبات أو كانت كذلك من الشروط لثبتت في الصحيحين وفي غيرهما، فإن الصحابة رضي الله عليهم كانوا حريصين على نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم، ولم يثبت شيء من ذلك. قال: وللترمذي عن سعيد بن زيد، تقدم الإشارة إليه، وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. ولفظ الترمذي: قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وإذا نص العلماء على عدم ثبوت حديث في الباب فيكون جمعنا بعد ذلك لطرق الحديث إنما هو من باب الفائدة وزيادة الاطلاع، وإلا فعند التحقيق أننا سنرجع إلى قولهم ولا مناص من ذلك، والله أعلم. قال: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه، إذ إنه من طريق مصرف عن أبيه، والراوي له عن طلحة ليث بن أبي سليم، فليث ضعيف ومصرف مجهول، وأبوه الصحيح أنه ليس بصحابي. والثابت في الصحيحين كما تقدم معنا ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هدي صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجع الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وذكره، قال ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة. اكتفى ابن القيم بهذه العلة، والصحيح أن الحديث فيه غير ذلك من العلل تؤدي إلى ضعفه واطراحه. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثابت، وقد روي من عدة أوجه كما تقدم معنا ذكر الحديث في أول كلامنا على أحاديث الوضوء. ويشهد لحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود والنسائي ما سيخرجه المصنف من قوله. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه. والجمع بين المضمضة والاستنشاق، هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟ هو على الاستحباب. ولو أفرد المضمضة بغرفة وأفرد الاستنشاق بغرفة أجزأه ذلك، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، والله المستعان. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. قال: أخرجه أبو داود ولم يخرجه النسائي، وهو من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وجرير بن حازم روايته عن قتادة ضعيفة، روى عنه أحاديث مناكير، وقد ضعفه في روايته عن قتادة أحمد بن معين. وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة جرير من الكامل مشيرا إلى أنه مما أنكر عليه. وهنا فائدة: الكامل لابن عدي إنما وضع لبيان المطعون فيهم من الرواه، فإن كان الراوي الطعن فيه ثابتا بينه، وإن كان الطعن فيه غير ثابت بينه. ويذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي، واستفاد الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال من كتاب الكامل لابن عدي استفادة عظيمة. وهذا الحديث جاء في مسلم عن جابر عن عمر، أو جاء في مسلم عن جابر أن نعم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل مثل اللمعة لم يصبها الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. لكن أعلى الحديث بأنه من رواية معقل الجزري عن أبي الزبير، قال أحمد: تشبه أحاديث ابن لهيعة. قال ابن رجب: وما انكر عليه حديث اللمعة يعني هذا الحديث. والراجح وقف هذا الحديث على عمر رضي الله عنه، أفاده المحقق. ومن هذا الحديث ذهب الجمهور إلى وجوب الاستيعاب لأعضاء الوضوء. ويغني عن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، وعائشة عند مسلم، وأبي هريرة في الصحيحين: ويل للأعقاب من النار. فيجب على المتوضئ أن يستوعب جميع أعضاء الوضوء، فإن قدر أنه ترك مثل اللمعة في رجله أو في يده هل يلزمه إعادة الوضوء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك استدلالا بحديث عمر عند مسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم الوضوء من حيث حصل الخلل، من حيث حصل الخلل، وهذا هو الصحيح. وجماهير العلماء على وجوب الاستيعاب إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال بعدم وجوب الاستيعاب، والصحيح أنه يوجب الاستيعاب، أفاده صاحب توضيح الأحكام. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مقدار الماء المستعمل في الغسل والوضوء. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء. إذن علمنا أنه لا يشترط القليل أو الكثير، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالقليل من الماء، ربما يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو 5 أمداد. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء واحد يسع 3 أمداد، وفي رواية كان يغتسل في القدح وهو الفرق، قال سفيان: والفرق 3 أصع. وهذا قول الجماهير. وفي لفظ لمسلم من حديث أنس: كان يغتسل ب5 مكائك ويتوضأ بمكوك، والمكوك هو المد كما ذكره، وهو المد كما ذكره النووي. وفي حديث سفينة: كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، أخرجه مسلم. إذن خلصنا من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يقتصد في وضوئه وغسله، فإن الشيطان حريص على الإسراف. وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو: فمن زاد فقد أساء وظلم. ومعلوم أن الظلم محرم، سواء كان الظلم فيما بين العبد وبين الله وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، إن الشرك لظلم عظيم، أو كان الظلم فيما بين العباد أنفسهم، الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كان الظلم فيما بين العبد وبين نفسه، فإن الله يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وذكر الشافعي في هذا الموطن فائدة، وهو أن الأمر يعود إلى المغتسل نفسه، فبعضهم الماء الكثير لا يكفيه والماء القليل يكفيه، فبعض ربما يدخل يرش نفسه مثلا ويكثر على رأسه، ثم إذا جاء يريد يغسل جسده ما وجد ماء، بينما لو أراد أن يكتفي بمثل هذه في الوضوء أو بأقل منها لكفاه، لا سيما إذا توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، فالمسألة عائدة إلى الاقتصاد. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عمر هو ابن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين، ثاني الأمة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وتبغضه الرافضة لأن على يديه زالت دولة المجوس في أيام كسرى، وله فضائل عظيمة، منها أنه وافق القرآن في قريب من 20 موطنا ذكرها السيوطي رحمه الله، ومنها ما قال عمر، ما قال عبد الله بن عمر: كنا نحسب أن القرآن ينطق على لسان عمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، إلى غير ذلك. قوله: ما منكم من أحد يتوضأ شامل للرجال والنساء، سواء الوضوء للفريضة أو الوضوء للنافلة، ما دام يتوضأ كما شرع الله سبحانه وتعالى. فيسبغ الوضوء أي كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا قول الزهري: أسبغ الوضوء ما دل عليه حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3 وإن اكتفى بواحدة مؤديا لشروطها فهو من المسبغين. ثم يقول، أي يقول هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، يأتي بكلمة التوحيد: وحده لا شريك له. قوله وحده توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله عبده رد على الغلاة، وقوله رسوله رد على الجفاة الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل ذكي استطاع أن يجمع الناس على أمور تخيلية، بل هو عبد الله ورسوله كما وصفه الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فيه بيان أن أبواب الجنة ثمانية بينما أبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم يدخل من أيها شاء، أي أن الله يخيره في الدخول من أيها شاء. وهذا يدل على فضل هذا الذكر العظيم، فينبغي لك يا طالب العلم ألا تزهد في مثل هذا الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه مسلم وفيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم فقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا دخل الجنة. فقال عقبة بن عامر: ما أحسن هذا؟ قال عمر: وأحسن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الحديث دليل على أن فضل الله واسع، إذا أراد أن يدخلك الجنة بقليل عمل أدخلك. وفي الحديث فضل الوضوء، هذه العبادة الجليلة التي افترضها الله على هذه الأمة، وقول الجماهير أنها من خصائصهم والله أعلم. قال الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة يحسنها بعض أهل العلم، وهي زيادة مضطربة غير ثابتة. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. وهذا رد على الشيعة الرافضة ومن إليهم ممن يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، اللهم ناولني كتابي بيميني، اللهم لا تناولني كتابي بشمالي، كلما فعل فعلا دعا. قال ابن القيم: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فهو كذب مختلق، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه أمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله في آخره. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من الصحابة البتة. لهذا نكون قد انتهينا من باب الوضوء في هذا اليوم، وأغلب الأحاديث التي مررنا عليها قد مر الكلام عليها، وإنما ساقها المصنف لبيان بعض المسائل المهمة التي اختلف فيها العلماء. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.